يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستهل هذه الكلمة بمسألة قد كثر اللغط فيها، وهي مسألة التقليد. فالغلو في ذم التقليد مطلقا هو في الحقيقة سمة من سمات أهل الأهواء والبدع. والتقليد عند العلماء هو العمل بقول العالم أو المجتهد من غير حجة ولا دليل، وهذا هو المشهور من مذهب الأصوليين وجمهور العلماء. فيخرج بهذا التعريف تقليد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام أخذ بالعلم اليقيني. فالسنة مصدر من مصادر التشريع، وقد قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كما يخرج أيضا بذاك التعريف لمعنى التقليد الأخذ بإجماع الأمة، والذي حقيقته يعني الإجماع أخذ بأقوال مجتهد الأمة مجتمعة، فليس هو من التقليد المذموم. وقد دلت النصوص على اعتباره كما لا يخفاكم. وأيضا يخرج بذاك التعريف أخذ العام بكلام المفتي المجتهد. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه بعد تشنيعه على المقلدة قال: وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. وهذا قال: وهذا كله لغير العامة، أي أن للعامة أن تقلد. قال: فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك. قال: لأن العلم درجات، لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. قال: وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. قال: والله أعلم. قال: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة، إذا أشكلت عليه، يعني حتى يصلي ويهتدي إلى القبلة، فعليه أن يعتمد على غيره حتى يدله على القبلة. قال رحمة الله عليه: فكذلك من لا علم له ولا بصر، بمعنى ما يدين به، قال لابد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، عامة الناس لا يجوز لهم أن يفتوا غيرهم. قال: وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. لكن كما لربما تعلمون، مصطفى شكري وجماعته، وهذا شكري أحمد مصطفى أبو سعد، هو من مواليد قرية الحواتكة بمحافظة سيوط، وقد ولد في 42 بعد 900 من الميلاد بمصر، وهو أحد شباب جماعة الإخوان، والذين اعتقلوا عام 65 من الميلاد لانتسابهم لجماعة الإخوان، وكان عمره وقتئذ 23 عاما، وهو أحد قيادي جماعة التكفير والهجرة بمصر بعد أن شق عن الإخوان وأنشأ جماعة التكفير والهجرة بمصر. ورغم أن شكري مصطفى هذا كان مستبدا في قراراته، إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة والولاء المطلق له. والذي أخذه عليهم، أي على جماعته، في بداية انتسابهم للجماعة. فانظروا رحمكم الله تعالى ماذا يفعل التعصب للأفراد والولاء المطلق لغير صاحب النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. إلى أن جاء في سنة 78 من الميلاد صبيحة زيارة السادات رئيس مصر يومها للقدس، تم تنفيذ حكم الإعدام في حق شكري مصطفى هذا وجماعته بعد الجرائم البشعة التي نفذوها في حق الأجهزة الأمنية. فهذه الجماعة قد خالفت الأمة في مسائل ومناهج عدة، منها منعهم للتقليد مطلقا وغيره. لتعلموا أن هذا القول الذي تسمعونه من ذم التقليد مطلقا هو أحد صفات هذه الجماعة، وهذا حتى لما منعوا التقليد، هذا حتى يساق إليهم السامعون كالنعاج من غير تمييز بالتقليد والتعصب لهم تحت العنوان المبطن اتباع الحق الذي مع الشيخ المعظم، فوقعوا في نقيض قولهم، وكما قيل: رمتني بدائها وانسلت. فقال هذا شكري مصطفى في كتابه الحجيات، وحقيقته كتاب الشبهات والضلالات، قال: تتلخص صور والتقليد المتخذة في هذه الأمة في احتجاجهم في الدين بما يلي. يعني انظروا كيف يفسر التقليد المذموم الذي يرى أنه قد اتخذته الأمة. قال: رأي الفقيه، بعد تقليد مذموم، قال: ورأي الصحابة كذلك فهو من الرأي المذموم عنده رضي الله عنهم. قال: وعامل أهل المدينة، وسماه نزعة مالك الإمام. قال: ورأي الجمهور والإجماع، فكل هذا من التقليد المذموم عنده. فكلها يردها مصطفى شكري بشبه عقله وسفسطة رأيه إلا الكتاب والسنة زعموا. وقد شبه بهذا في الحقيقة الخوارج الأول حين قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالوا، يعني يقصد عليا رضي الله عنه ومن كان معه من الأصحاب، قالوا: حينها ننقم عليه ثلاثا. قلت، أي ابن عباس رضي الله عنهما: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في الدين أو في دين الله، وفي رواية قالوا: فإنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل، أي فقد حكمتم آراء الرجال، وأما نحن فقد حكمنا النصوص الشرعية، وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فظنوا أن في الأخذ بالأحكام ومذاهب وآراء الرجال والتقاضي إليهم صد عن دين الله وأحكامه مطلقا. وقد توعد ربنا سبحانه وتعالى من خرج عن جماعة المسلمين وسبيل المؤمنين يرميهم بكل فرية وبلية، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الخطيب والبغدادي عليه رحمة الله في الفقيه والمتفقه: ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تعالى توعد أتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في المجموع: فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام متبع غير سبيل المؤمنين. وقال في موضع آخر أيضا: فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى. قال: فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين فهو مخطئ، فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: والوسط العدل الخيار. وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في رسالته موضحا معنى من معاني لزوم الجماعة، وهو يقول: بموافقة جماعة علماء المسلمين في فتاويهم. قال: فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، يعني أن تلزم أبدانهم ليس في ذلك معنى. قال: فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، أي ليست الموافقة للجماعة أن تكون معهم ببدنك في مكان واحد. لهذا قال: لأنه لا يمكن. قال: ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا. قال: فلم يكن للزوم جماعتهم إلا ما عليهم أو ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما والطاعة فيهما. قال: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. قال: ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. قال: وإنما تكون الغفلة في الفرقة. قال: فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. وعلى هذا أو على نسق وفهم الإمام الشافعي وأخذا بتقعيده، يقول العلامة والفقيه ابن عثيمين عليه رحمة الله معلقا على حديث: عليكم بجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، من شرح الرياض. قال: فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه. قال: فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور، قال: فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى. قال: إذ لا يمكن أن يكون الجمهور توهم وأنت الذي أصب. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا في الحقيقة الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، مع أنه من أشد الناس ذما للتقليد، إلا أنه استثنى من التقليد ما قام الدليل على اعتباره، فقال: لأن التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي عليه الصلاة والسلام بغير برهان. قال: فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا، وقام البرهان على بطلانه. قال: وهو غير ما قام البرهان على صحته. قال: فحرام أن يسمى الحق باسم الباطل والباطل باسم الحق. ومن ضلالات مصطفى شكري المصري حتى يخلو له الجو وتخلو له عقول المتبعين له أنه قام بذم التقليد مطلقا إلى درجة تكفير كل مقلد، باعتبار أن المقلد عند مقلده بمثابة المشرع، فإذا أخذ المقلد بقوله وترك النصوص بزعمه كفر، لأنه حكم بغير الكتاب والسنة سواء استحل أو لم يستحل، وقد أعرض عن النصوص لقول شيخه ومقلده. فقال هذا مصطفى الشافعي المصري في كتابه الحجيات، يقول: والذي سنناقشه الآن هو تقسيم الناس مقلدين ومجتهدين ومجتهدين. قال: والمقلد عندهم هو من يقلد المجتهد. قال: ويأخذ عنه المسألة الفقهية ويقبل حكمه بالمسألة الفقهية عموما من غير أن يسأله عن الدليل، إلى أن قال: وسنثبت بإذن الله تعالى أن أول كفر أو أول كفر هذه الأمة هو كفر التقليد، أي لا الكفر بعبادة غير الله جل وعلا. قال أول كفر في هذه الأمة قال هو كفر التقليد، قال أو ترك الهدى إلى التقليد، مستدلا بمثل قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقارنوا عباد الله هذا بقول من يقول ردا على من خالفه من أهل العلم والفضل من السنة والجماعة، يقول نقضوا شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمدوا مخالفة النصوص، واتبعوا المنظمات العالمية الماسونية، وجنحوا إلى الوجهة التقليدية، والله المستعان. وكلامه هذا فيه إلزام لجميع الناس بالاجتهاد والنظر، وهو يخالف قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله وما كان المؤمنون ليغفروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله، وقد سبق ذكر كلامه كما في الجامع، ولم يختلف العلماء العامة عليها تقليد العلماء، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال قبل وبعد أن ذكر من أن العامة لابد لها من تقليد علمائها، قال لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. قال وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. ويقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الأعلام، يقول وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم. قال فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، مع التنبيه على أن من سأل العالم عن دليله فأخذ بقوله بدليله فليس بمقلد. يقول الإمام الشوكاني في القول المفيد، يقول والمقلد كما عرفت سابقا لا يكون مقلدا إلا إذا لم يسأل عن الدليل، وأما إذا سأل عنه فليس بمقلد، وإنما يذم من يلزم ويوجب على العامة جميعا السؤال عن الدليل وهم لا يستفيدون منه، لأن غرض العام من السؤال العمل بالحكم فقط من غير التفات إلى الأدلة وإن ذكرت له ألف دليل. يقول الشاطبي الإمام في الموافقات فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. يقول والدليل عليه وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا. قال فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، أي من شأن العوام. قال ولا يجوز ذلك لهم حتى، وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فهذا الإلزام والإيجاب يرده واقع اختلاف الناس في قدرات العلمية ومداركهم العقلية، وتعذر إصابة الحق دائما من المجتهد والعالم، إذ فوق كل عالم عليم، مع ما يؤدي هذا أو يؤدي إليه هذا الإلزام من اضطراب معاش الناس وتعطيل حياتهم المهنية والوظيفية من صناعة وزراعة ونحوهما، ومع ما في ذلك من التطفل على العلم وإذلاله وإذلال أهله. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من إذلال العلم أن تناظر كل من ناظرك وأن تقاول كل من قاولك، الذي يقول لك قولا فترد عليه، هذا من إذلال العلم. أو من يطلب منك المناظرة والمجادلة فحينها تجادله وتناظره، هذا من إذلال العلم، فلا يعطى هذا الحظ جميع الناس أبدا. وهذا الأثر من كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي عليه رحمة الله. فأقف عند هذا على أن المسألة تحتاج أيضا إلى مزيد بسط، يأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.